بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام والإكرام.
في نهايات الحلقة الماضية بدأنا تقريبا بالحديث عن المعالم العامة التي لابد للمتدين لكي يحفظ دينه في زمن غيبة إمامه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وفي مرحلة انتظار الفرش الذي فسرناه في الحلقة الأولى أو الثانية بتفسير قد يبدو لأول وهلة جديدا، وإلا أنا أراه هو التفسير الواضح من روايات النبي الأعظم وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حول ما يسمى بانتظار الفرج، أي انتظار قيام المجتمع الصالح بما فيه الدولة الصالحة التي تقيم المجتمع الصالح. وإلا لا معنى لأمر الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر سلام الله عليه أو الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأمر أصحابه بأن ينتظروا الفرج، لو كان الفرج هو انتهاء الغيب والإمام بين ظهرانيهم وأحاديث الأئمة الاثني عشر أيضا
موجودة
في مسامعهم.
نعم.
والإمام موجود وظاهر وبارز، يعني هناك غيبة بمعنى تغييب الحق في معالمه وصيرورة أهل الدين مظلومين محتضمين في مجتمعاتهم في دول أئمة الشرك في دول الطواغيت، هذا كله يسمى غيبة. وبهذا المعنى يعني تغييب الحق عن دولته، لأن الدين لا يمكن أن يستقيم أمره في جميع مناحي الحياة إلا إذا قام دولة. وأزيد هنا بأنه بحسب هذا المفهوم الغيبة تشمل كل أزمنة الأنبياء السابقين أيضا، وأكثر أيام زمان نبينا صلى الله عليه وآله، لأن جميع الأنبياء لم يتسنى لهم أن يقيموا دولة وكانوا في أزمنة حكام طواغيت.
نعم.
ومن تسنى له منهم تسنى على قاعدة إهلاك الله للخلق.
نعم.
في آخر أيامه كما حصل مع نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. المهم في المعالم الآن، لأننا نريد أن نعرف تكاليفنا في هذا العصر.
نعم.
عصر الغيبة الذي له هامش خاص به.
نعم.
لا أريد أنا أن أتنكر لخصوصية غيبة الإمام المعصوم حتى على مستوى الاتصال به ولو كان في داخله في عقر داره كما.
نعم.
يقال.
نعم.
يعني يبقى هناك أو تبقى هناك مفارقات بين زمن الصادق عليه السلام وحتى زمن الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام، زمن اشتداد الأزمة والإقامة الجبرية، وبين غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه. ويبقى هناك فارق أساسي أيضا بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى.
نعم. نعم.
هذا سندخل إليه إن شاء الله في هوامشه وما يستدعيه من تحصين وثبات، لكن نبدأ بالمعالم الأساسية. قلنا بأن أول سمة من سمات المنتظرين الحقيقية هي أنهم أهل المعرفة، وأن الله آتاهم من العقول ما أصبحت الغيبة والمشاهدة عندهم على حد سواء.
نعم.
هذا ورد في أكثر من رواية، وهذا ما أعطاهم أجر الشهداء، بل أجر من استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
ضويت علينا
بالأمس وأنا أطالع من هنا وهناك، أطلت أمامي رواية عن رشيد الهجري معروف.
نعم.
الصحابي الجليل العظيم الشهيد في سبيل الحق وفي سبيل إقامة دولة العدل والقانون والحق في هذه الأرض وإقامة مشروع المجتمع الصالح، يقول لابنته في حوار وسيأتي محله
إن شاء الله
الحديث إن شاء الله في ثنايا الأبحاث، بأن هنالك أقوام سيأتون بعدنا ستكون لهم بصائر أعظم من بصائري.
جميل.
هذا الذي علمه أمير المؤمنين علم المنايا والبلايا.
الله الله.
ورشيد وما أرياك ما رشيد إن شاء الله.
نعم.
في محله نتكلم.
نعم.
عن خصوصية رشيد وعن خصوصية هذا المنطق الذي يتفضل به، وهذا جزء من تعليمه لعلم المنايا والبلايا. رضوان الله بل صلوات الله وسلامه عليه
مفخرا لأهل هجر.
وعندما أقول صلوات الله على أمثال هؤلاء لا أبالغ ولا أغالي.
نعم.
لأن القرآن الكريم هو الذي
صلى على المؤمنين
أحسنت.
نعم.
الثابتين على الحق ولم يغيروا ولم يبدلوا إلى أن قضوا في سبيل الحق.
نعم.
وإمام الحق.
نعم.
وإقامة مجتمع أهل الحق. فالمعرفة هي الأساس أساسا في كل مشروع فكري. المعرفة هي الأساس، فكيف إذا كان المشروع مشروع ديني؟ أساس الاعتقاد فيها الإيمان بالغيب
طبعا
وما وراء المادة. أساس الإيمان فيه النظر إلى باطن الحياة الدنيا لا إلى ظاهرها فقط. فهنا تتجلى المعرفة أكثر ويتجلى دور المعرفة أكثر، وتصبح المعرفة هي التي تعطي الناس الشهادة وتعطيهم أجر الشهداء. طبعا هذا له منطقه أيضا، لا أريد الآن أن ألج إليه بشكل تفصيلي، لعلنا نعقد له برنامج خاص في هذه الفضائية المباركة أو في فضائية دينية أخرى من هذه الفضائيات الحريصة على نشر الدين والحق ومعالم الإسلام المحمدي الأصيل كما جاء به رسول الله
صلى الله عليه وآله.
في إطار المعرفة هنالك معرفتان في برنامجنا لابد أن يكون الحديث عنهما. المعرفة الأولى هندسة الفكر الديني والمعرفة الدينية.
جميل.
المعرفة الثانية هي المعرفة بخصوصيات معنى غيبة الإمام المعصوم سلام الله عليه في هذه الهندسة للفكر الديني. لا أستطيع أن أتكلم عن الثاني إلا إذا تكلمت عن الأول، لذلك عقدت هذه الحلقة لأجل الأول.
نعم.
منهما.
نعم.
الوارد في الروايات التي قرأناها في الحلقة الماضية ولا أريد أن أكررها حتى لا تأخذ الوقت.
نعم.
أن الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر سلام الله عليه يتحدثان أو بقية الأئمة عن خصوصية الغيبة، كيف بكم إذا فقد إمامكم،
كيف بكم إذا فقد إمامكم.
نعم. فيسأله السائل، وهذا سؤال نبيه، فكيف نصنع؟
منطقي،
سؤال طبيعي،
المتدين بده يسأل شو
ليش دي. يعني السؤال التلقائي منين يتولد؟ يتولد من إنسان عارف أن أساس الدين، ترجمة الدين،
جميل،
ترجمان الدين لابد أن يكون إمام معصوم.
جميل.
بعبارة أوضح، جانب الإمامة مو هو المطروح هنا، الرئاسة العامة في شؤون الدين.
نعم.
والدنيا، يعني الإمامة في علم الكلام الإسلامي.
نعم. نعم.
لأن تعريف الإمامة كما تعلمون في علم الكلام الإسلامي عند السني والشيعي واحدة تقريبا.
نعم.
وإن كانت شغائط الإمام مختلفة بشكل جوهري.
نعم.
نعم. بينهما. فسؤال السائل فكيف نصنع، يعني هذا يتضمن الكثير. يعني الآن إذا انتابتنا معرفة دينية لا نعرفها أو سؤلنا سؤال ديني لا نعرفه، نلتجئ إليك يا مولاي. مش الإنسان العادي أيضا، بس التاجر في السوق، يعني حتى زرارة أو محمد بن مسلم الطائفي أو ابن أبي عمير، أو عندما كان يواجه مشكلة إلى من ينتهي؟ ينتهي إلى الإمام عليه السلام. من كان في المدينة فهو في جامعته، من كان في بغداد إبان وجود إمام في بغداد يأخذ منه، من كان هناك كان يرسل الرسالة إلى الإمام عليه السلام إذا كان في المدينة، أو ينتظر موسم الحج، ينتظر أشهر حتى يذهب ويلتقي بالإمام، وصار من تمام الحج لقاء الإمام في الروايات.
نعم. نعم.
طبعا بين قوسين البعض بيحملها على الزيارة للإمام بعد ارتحاله من الدنيا، وهو أمر عظيم، تجديد البيعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه ولرسول الله إمام الأئمة صلى الله عليه وآله. لكن هالروايات تنظر إلى شيء آخر.
نعم.
أن من تمام الحج لقاء الإمام، ربط الناس بالإمام وهو زاو في زاويته في المدينة المنورة، لأنهما إمامان قاما
أو قعدا،
وهذا ينطبق على بقية الأئمة وليس لخصوصية في السرطين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. على هذا الأساس فكيف نصنع، هذا سؤال إنسان يعرف أن المخرج لنا عندما نجهل شيئا في الدين هو الإمام عليه السلام.
نعم.
لماذا؟ لأن المعصوم هو ترجمان كتاب الله، هو المعلم والمزكي بالقرآن.
نعم.
إذا اختلفنا في شيء فالمخرج لنا أن نرجع إلى الإمام، إذا انتابتنا الشبهات في الدين المرجع لنا أن نرجع إلى الإمام. ولذلك كان أصحاب الإمام سلام الله عليهم يقولون فكيف نناظرهم،
إذا جاء أهل الزندقة، أهل المذاهب الأخرى إلى آخره، أهل الأديان الأخرى، كيف نواجههم؟ وكان في بعض الأوقات الإمام يعقد مجالس، يجيب هشام بن الحكم، يقول له يا هشام من أين جئت بهذا؟ يقول حدثني كيف مثلا حاججت واصل أو حاججت فلان، فيبدأ يقول له من أين جئت بهذا؟ بيقول له كلام سمحته منك سيدي فوصلت بعضهم البعض الآخر. فسؤال السائل كيف نصنع طبيعي أنه إذا ما في إمام معصوم نؤوب ونرجع إليه في نهاية المطاف؟ لأن دوائر الاختلاف في الدين تبدأ من عوام الناس
إلى
العلماء.
طبعاً
الوحيد الذي لا يوجد عنده اختلاف في الدين هو المعصوم
عليه السلام. الله عليه.
نحن مو أهل تصويب، نحن أهل تخطئة.
طبعاً
المجتهد مهما على شأوه وعلى كعبه يبقى إنسان قد يصيب وقد يخطئ. لكلامه حجة من باب أنه استنبط الحكم الشرعي وبذل الوسع في استنباطه، والإمام أعطى لهؤلاء دور سنتحدث عنه في محله إن شاء الله. لأن البعض يتصور فكرة التقليد لمراجع الدين ناشئة في عصر الغيبة ومن مبتكرات الحوزات العلمية، مع أننا نجدها جلية بارزة في زمن الصادق عليه السلام. جيد، هذا واضح. بنتكلم بواقعية عن الأمر. يعني لما الإمام المعصوم ظاهر موجود، هل يتصور البعض أن كل الموالين في العالم كانوا يأتون ويأخذون منهم بشكل مباشر؟ كانوا يأخذون من العلماء الذين أصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، فاسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان. هذا الصفحة الأول والثاني.
صحيح
الحديث عن الإمام العسكري سلام الله عليه ونظيره في حق الأب عن الإمام الهابي سلام الله عليه بأسانيد صحيح واضحة الصحة في أجل مصادرنا كتاب الكافي. المهم في المجال هذا عندما سأل الإمام كيف نصنع، فقال الإمام أثبت على الأمر الأول، في رواية أخرى أثبت على ما في أيديكم.
جيد.
ها؟
جيد.
في مسألة مهمة في هذا المجال على مستوى الثبات، يعني الإمام شو عم بيقول؟ هو هذا اللي بدي أسأله. الإمام عم بيقول نحن أرسينا لكم من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا موازين وأسس.
الصلاة. جميل.
هذه الموازين والأسس كبرياتها، يعني أصولها.
جميل.
نطق بها كتاب الله عز وجل. وترجمانها كان رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم صار على هذا المنهج أئمة أهل البيت عليهم السلام. في المفردات قد تكون أمور بلغت بشكل كامل، أمور بلغت بشكل مجتزأ لأنه لم يأتي وقتها، استودع الإمام تبليغها فبلغها في وقتها.
جميل.
لأن موضوعها لم يكن قد تحقق على أرض الواقع ليكون مورد عناية حافظ الدين والشرع الذي هو الإمام المعصوم عليه السلام. لكن الأسس والمناهج في الدين غير قابلة للتغير والتبدل، مفردات تتغير وأطروحات التجديد نحن معها، لكن التجديد ليس في الأسس الدين وأصول الدين، التجديد يكون فيما ينضوي تحت هذا اللواء.
جميل.
تجديد يخرج عن هذا اللواء ليس تجديدا، هذا تخريب في الدين.
جميل.
لذلك برزت في زمن الأنبياء السابقين وفي ديننا أيضا برزت ظاهرتان منحرفتان. في زمن النبي وفي زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام. ظاهرة الغلو في الدين وظاهرة التفريط في الدين. جيد. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. الغلو في الدين يكفر الإنسان، التفريط في الدين إذا في الفرعيات لا يكفر. يعني أريد أن أقول ليش أريد أن أبين أن الغلو في الدين قد يكتسب شيء من القداسة والإنسان ما يتجرأ يواجهه، لكن المواجهة مع هذا لأنه أخطر، لأنه بلبوس الدين. بينما التفريط والتقصير في الدين يسهل الرمي عليه، لأنه يمثل فيما يمثل في الذهنية العامة خروج عن الدين. ولو في المفردات. على هذا الأساس معنى الثبات على الأمر الأول يعني التزموا بالخارطة الهندسية التي أسس عليها الفكر الديني. إذا جئنا الخارطة الهندسية بشكل سريع بدون تطويل، أنا هنا لست بصدد دراسة تخصصية حيوية، لكن هذه الأمور لابد أن تقال كما هي وبشكل واضح، لأنها تشكل أسس التحصين وأسس الثبات بعد ذلك. يعني ثبات بدون معرفة ثبات على أي شيء؟ أنا أثبت على شيء أحسبه حقا أم أثبت على الحق؟
صحيح.
لابد أن أعرف الحق. واضح جدا في أسس الدين أن منطلق الدين في الأساس عقل ونقل. العقل هو المصباح الذي يهدي إلى أساس الدين، وحتى تثبت حقانية الكتاب الديني أو الناطق به النبي الذي جاء بالشرع، يعني نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، هذا منهج ما يختلف بين الأديان.
نعم.
يعني دين الإسلام اللي يشمل جميع الأديان هذا المنهج لا يختلف فيه أحد. في جميع الأديان نقول لابد أن يعرف الإنسان بعقله ربه، ثم ينتقل من خلال عقله لمعرفة الناطق عن ربه، ولمعرفة حقانية ما جاء به من عند الله عز وجل. هذه خلاصة البداية السليمة في الدين. جيد. دور الفقه أنه لطف في العقل. كيف لطف في العقل؟ يعني توضيحه أن العقل لا يعرف خصوصيات الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى كلها. الله خلق لنا ما في الأرض جميعا. ولذلك نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر أباح للإنسان كل مقدرات الكون، ثم بدأ الشرع بحسب تحمل الإنسان، بحسب قدراته، بحسب طاقته،
وضع ضوابط.
بدأ الشرع يضع ضوابط. هذه الضوابط لا يمكن للإنسان مهما كان صاحب عقل، أيا كان عقله، حتى لو كان سيد فلاسفة الكون أو سيد فلاسفة الإسلام، بدك أكثر من هذا، صاحب العقل التام أيضا لا يمكن إلا أن يغذى بالوحي. هل يوجد في الدنيا عاقل أو صاحب عقل في مستوى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى لو لم نتحدث فلان الذي ألف المستشرق المئة الأوائل، جعل الأول في المئة الأوائل النبي محمد صلى الله عليه وآله
السبعين في القرن الماضي. نعم.
مع ذلك حتى النبي لا يستغني عن هذا.
حتى النبي
لأن النبي يهتدي بالوحي. الهداية التفصيلية هي من خلال الوحي.
نعم.
إذا كان الأمر كذلك فالدين لا يستغني في أساسه عن الوحي الإلهي، حتى يثبت أن هذا الوحي وحي من عند الله أيضا بحاجة إلى مواكبة العقل. لذلك كانت المعجزة هي التي تقنع، لا أقول تقنع، تقنع العقل بأن هذا من عند الله، وسيلة إثبات، فيثبت نبوة النبي وتثبت الرسالة، يثبت الوحي الإلهي. جيد. دخلنا إلى الدين. هنا إذا دخلنا إلى الدين الحقيقة، ماذا يفعل الأنبياء وماذا يفعل الشرع؟ الأنبياء والشرع يستفيدون دفائن العقول. دفائن المدفون مغطى
طبعا،
مغطى. إذا لم يعد مغطى لم يعد من الدفائن.
صحيح. صحيح.
حتى يكشف النقاب عنه، ما أجمله من تعبير، ليستثيروا دفائن
الله.
كلام السيد الزهراء سلام الله
عليه،
وهذا مكرر في الروايات أيضا، ليصبح دفين مستثارا لابد وأن يكشف النقاب عنه. نحتاج إلى الوحي لكشف النقاب.
جميل.
معنى استثار دفائن العقول أننا لا نعطل العقول، نواكب العقول، تواكب دائما. ولذلك من الأسس أنه لا يمكن أن يقول الدين في أصوله الأساسية، في نصه الإلهي أو النبي المعصوم في ترجمته للوحي الإلهي، التعليم والتزكية بالوحي الإلهي، لا يمكن أن يقول ما يخالف العقل أبدا. إيش استبعادات؟ إذا متنا وكنا تراوى وعظاما أئنا لفي خلق جديد، أو ما أدري ما. هذا يا أخي هذه شنشنات، هذه استبعادات. وين في عقل يمنع؟ والحال كل أصول الدين قائمة وأسس الدين
الغيبية.
وقد أحيى الله لهم في هذه الدنيا عزيرا وأهل الكهف وإلى آخره في جميع الأديان. استبعادات ليست براهين عقلية.
خليني أخذ فاصل لسماعتكم، ثم نعود إلى متابعة هذه الحلقة من سلسلة أهل البصائر. ضيف العزيز أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة المحقق الشيخ الأستاذ حسان سويدان. نعود بعد قليل. السلام عليكم.
عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: وشيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله عز ذكره رسوله صلى الله عليه وآله ينصروننا ويقاتلون دوننا ويحرقون ويعذبون ويشردون في البلدان، جزاهم الله عنا خيرا. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: والله لو ضربت خيشوم محبينا بالسيف ما أبغضونا، ووالله لو أدنيت إلى مبغضينا وحثوت لهم من المال ما أحبونا.
السلام عليكم، أهلا بكم أهل البصائر، سلسلة أهل البصائر، هذه الحلقة الخامسة على ما أعتقد. ضيف العزيز أستاذنا أستاذ الدراسة العليا في الحوزة العلمية سماحة الأستاذ المحقق الشيخ حسن سعدان، أهلا بكم مولاي. تتم لما كنت بدأت فيه.
إذا دخلنا إلى ميقات الكتاب، لدينا قرآن صامت،
بدنا قرآن
في جميع الأنبياء هذا موجود. ولدينا كتاب ناطق اللي هو الناطق بالوحي، لا يمكن أن ينفصل، هذا أساس في منهجنا،
متلازمان،
مش في مرحلة معينة أو في حقبة معينة، على طول الخط. إذا الثاني بطل، بطل الأول
أبدا.
هذا يذكرني بروايات موجودة عندنا، وهذا من خصوصيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
نعم،
من خصوصيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن لدينا روايات تربط بين ثلاثة أمور.
نعم،
تربط بين القرآن وبين المعصوم وبين ليلة القدر، وتجعل الروايات أن أحد هذه الثلاثة إذا انتفى انتفت الثلاثة. يعني يقول بعضهم مثلا إذا ارتفعت ليلة القدر، يقول لا يمكن، إذا ارتفعت ليلة القدر ارتفع القرآن، وإذا ارتفع القرآن ارتفع المعصوم. في بعضها إذا لم يوجد المعصوم ارتفع القرآن. ليش؟ لأن حجية القرآن، حجية الكتاب الصامت، متوقفة على وجود الناطق به.
جميل.
وإلا نبتلى بما يسمى بتعدد القراءات في الدين. وبعضهم بيقول لك كل القراءات صحيحة، ودخل إلى معتركات ما بدي أدخل كثير على هذا الجانب. هذا بصير أبحاث تخصصية. لذلك طيب فهمنا الترابط بين القرآن وبين المعصوم الناطق بالقرآن. ليلة القدر لماذا؟ لأن ليلة القدر الله يقدر فيها أقوات الناس وأعمارها
وأجالها،
وهذه مرتبطة بالحجية في الدين. الحجية في الدين إذا كانت في الكتاب
كتاب الناطق،
أحسن. هذا مضمون حديث ثقلين الذي تواتر عن كافة المسلمين. عند كل المسلمين.
نعم.
ولما إجا الدكتور علي السالوس شكك في تواتر حديث الثقلين، كفانا مؤونته علامة السلفية في الجرح والتعديل، وإمامهم المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، في الحديث على ما ببالي 1761 من سلسلته الصحيحة. وأنا طبعا الأدب العلمي أراعيه بشكل كامل، ولو كان هذا الدكتور خبط عشواء علميا، وبحسب تعبير الشيخ الألباني يقول: جاءني كتاب بعد أن قرأته عرفت أنه من ناشئ في هذا الفن.
والألباني
طبعا أنت عم تحكي عن الألباني، وعم تحكي في المقابل عن شخص مو شباب، شخص له ما له من مدعيات في هذا الجانب. حديث الثقلين لما يقول النبي حديث الكتاب والعترة، يعني في حديث مشروع حديث الكتاب والسنة. الحديث محل الخلاف حديث الكتاب والعترة. إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لا يمكن
الفصل بينهما،
أن يبقى دين وأهل دين إذا بطلت حجية.
جميل جميل.
وإذا الكتاب وحده بقي لا يمكن أن نكون في مأمن من الضلال، استمساك بالإثنين.
جميل.
بالنص الديني، نص الإلهي، وبترجمان النص ومفصل النص.
نعم.
جيد. على هذا الأساس، على هذا الأساس نقول أساس الدين يبتني، هذه إلها هدف، على إيمان بالغيب، إيمان بالله، إيمان بما جاء من عند الغيب. اللي هو النص الإلهي. الإيمان بالنبي والكتاب الإلهي في حالة تفاعل دائمة.
نعم.
العقل مصباح هاد للإنسان ورسول باطن يواكب الحركة ويراقبها.
نعم.
إذا في مكان لا تقنع العقل البرهاني، شو بدي بالعقل الاستبعادي دليل؟ شو بدي بين أناس عايشين بين مواشي وبين أحجار واتخذوا بيت الله شعارا فقط ليصبوا الحجيج ويتفتخروا على الناس أو يغزوا الناس حتى يأخذوا يسرقوا الأموال ثم يطعموها بحجة الكرم أو كذا؟ ما علي بهذا. هنتكلم عن عقول.
نعم.
عقول أهل العقول، يعني بصائر بدون عقول ما يصير،
عقول رشيدة.
ما في أصلا بصيرة بدون عقل.
نعم نعم.
أي بصيرة
لا هذه؟ لا تنتج، يعني لا تنتج.
ما أي بصيرة هذه؟ قد تجد إنسان فطري مع جهل، فطرته منيرة لأنه أكل حلالا وعاش عصاميا في الحياة،
لكن لا يترقى إلى
ما بصير أهل العلم.
أي صحيح.
على كل حال، إذا الله بده يفيض عليه في محل ما يفيض إن شاء الله.
نعم.
فإن ساحة قدس الله وعطاؤه لا ينفد.
طبعا.
المهم في هذا المجال، إذا دخلنا ميقات الكتاب الإلهي وترجمان الكتاب الإلهي معا، دخلنا إلى الدين الحق.
جيد.
الدين القويم.
نعم.
ودخلنا إلى منهج الصراط المستقيم.
جميل.
حينئذ ما الذي يحدث في الحقيقة؟ الذي يحدث أن الناس عليهم أن يسلموا لما جاء به رسول الله من عند الله عز وجل. هنا تنتفي وتبطل مقولة هذا من عندك أم من عند الله. ما ممكن أن يكون شيء من عنده يا أخي، هذا مو تشكيك فيه، هذا يصبح تشكيك في الله. هذا عدم فهم للتوحيد الحقيقي. الله لا يمكن أن يرسل إنسانا ويجعله قيما على دينه
إذا
ويكون عنده نطق في الدين من عنده. إيه
صحيح.
أو تطبيق في الدين من عندياته.
عندياته والله عمره قطع من عندياته.
هذا أصلا السؤال طرحه بالطريقة خطأ.
نعم.
جيد. حينئذ نأتي إلى ترجمان الكتاب. ترجمان الكتاب طبيعي بده يكون عنده مواصفات خاصة. أساس المواصفات من الأسماء، الشجاعة في الدين ويبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا كان معصوما لا يقول إلا حقا، يكفينا هذا. ومن هنا اتفق الكل أن النبي صلى الله عليه وآله والكل الأنبياء لابد أن يكونوا معصومين. البعض قال بخصوص تبليغ الوحي، سمع علي أنا بالهوامش المذهبية هنا، أقول ليش النبي إذا جلس يأكل أليست هذه سنة؟ أنا أستطيع أن أكل ما يأكل، أستطيع أن أكل بالطريقة التي يأكل، أستطيع أن أجلس بالطريقة التي يجلس بها.
صحيح.
وهكذا كله دين، كله تبليغ دين، ما في شيء في حياة النبي مو سنة.
صحيح.
وكل المسلمين الحمد لله بعد ذلك اتفقوا على حقيقة.
نعم.
أفراد قالوا هذا من عندك من عند الله، ما علينا، أو اقترحوا على النبي قضايا من هنا وهناك. الكل، كل المسلمين للأمانة،
نعم،
كل المسلمين على مستوى النظرية اتفقوا
أن النبي،
أن سنة النبي حجة كلها، أن سنة النبي كلها حجة قولا وفعلا وتقريرا، كل أفعال النبي. هذا يعني ينتج تلقائيا
أنه معصوم في كل شيء.
يعني حجة النبي والعياذ بالله إذا بيأكل خطأ وبيأكل الحرام على أنه
بده يبلغ شويتين،
هذا لا، هو هذا تبليغ.
أقول لا، أنه إذا أكل
الحرام، النبي ما كان برج عاجي، كان يظهر إلى أهل الصفة في المسجد ويجلس ويأكل بلا معهم.
بلى بلى.
على هذا الأساس لا يمكن أن نقول كل سنة النبي حجة والنبي معصوم في إطار
تبليغ
خاص أو في جنب خاص. جيد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
أبدا.
طب أسأل، هل مقولة هذه بس تنطبق في حياة النبي أو بعد حياة النبي؟ واضح أنها تنطبق في حياة النبي. من هنا يا أخي ما عليكم بالشيعة وما يقولونه في أئمة أهل البيت عليهم السلام، في دون خلافة وزعامة سياسية فليكن، ما مشكلة، جدلا أقول هذا الكلام، لا تنازل. لكن خلينا نتفق على قضية مرجعية علمية لشخص معصوم، هذا اللي توصلنا الفخر الرازي في تفسير أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ليش توجه؟ قال لأنه لا يمكن أن تكون طاعة مطلقة لولي الأمر ولا، طبعا بعد ذلك هو ما راح للإمامة المعصومة، لوين راح؟ راح قال إجماع الأمة. طب إجماع الأمة ولي أمر يا أخي، ولي الأمر هو الأمر الناهي.
سقطة عنده
في أمر ناهي. يعني لابد من وجود معصوم. آمنا معه بالقاعدة.
أي واضح.
لكنه لم يعتري إلى المصداق في نظري. على كل حال. من هنا. طيب خلينا نقول الإجماع. أنا ما بدي كثير فوت على هالأبحاث. لأن الدخول إلى هذه الأبحاث يستدعي تفصيلا وبسطا.
طبعا.
إذا افترضنا إجماع مع الفخر الرازي. كم مسألة في الأمة أجمعت الأمة كلها عليها؟ في غير ما أجمعت عليه لا نحتاج إلى معصوم نطيع ولي الأمر.
صحيح.
أم نطيع ولي الأمر الوليد بن عبد الملك والمنصور الدوانيقي؟
فقل يا رب الزقن لوليده.
شو نسوي؟
هذا ولي أمر
واقعا. نريد نفكر دين يا أخي.
نعم.
مو منهب.
صحيح.
طيب إذا كان الأمر كذلك من هنا الترجمان المعصوم كم احتجنا إليه في الأول نحتاج إليه في الآخر.
جميل.
تقولون يكفينا سنة النبي. قل وين سنة النبي الصحيحة؟ كثير من أمور الدين لم تروى بشكل صحيح عن رسول الله.
غابت معالمها.
اختلفوا. حتى الطبقة الأولى. ليش الصحابة كانوا متفقين على كل عناوين
لا
الدين؟
لا.
على كل تفاصيل الدين؟
لا.
ليش حصل الاختلاف والشجار وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه؟ إلى أن بلغ الفتنة الكبرى.
صحيح.
ها؟
صحيح.
طيب. وهذا يعني أمر واقع. لابد أن نخرج منه بشكل منطقي. من هنا خلينا نسجل هذه الحقيقة. لابد من ترجمان معصوم دائما للدين. وإذا بدي خاطب أتبع مذهب أهل البيت هذا مفروغ منه بشكل واضح
وسلم
وطبيعي. دخلنا إلى ميقات المعصوم. ليش أقول ولو كان من عند غير الله؟ أقول لأن الاختلاف الكثير تلقائيا سنجده في القرآن إذا طرقنا باب غير المعصوم.
جميل.
كيف توضيح الفكرة؟
جميل.
كيف؟ الآن في عمالقة من علماء الإسلام في كل المذاهب الإسلامية
وفي كل الأزمنة كان في عمالقة
فسروا لنا القرآن الكريم عبر التاريخ.
صحيح.
ها؟
أي صحيح.
يوجد عند السنة الفخر الرازي، يوجد عند الشيعة الشيخ الطوسي، الشيخ الطبرسي، عند السنة القرطبي، عند الشيعة العلامة الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه. طيب أسأل المفسرون من أهل مذهب واحد
اتفقوا؟
يعني مفسروا الأشاعر، مفسروا المعتزل، مفسروا الشيعة الإمامية اتفقوا في تفسير القرآن؟ اختلفوا.
اختلفوا.
إذا وجدنا أنا العامي
اختلاف
أنا الإنسان العادي اللي بدي يروح الآن أخذ تعليم القرآن من عمالقة الإسلام مو من الناس عاديين أجد اختلافا كثيرا في الكتاب
طبعا
بحسب قراءتهم أم لا أجد
طبعا.
طيب صحيح القرآن أنزل حقانية المتناقضين والمتضادين والمختلفين وال...
لا
بدي أفتهم يعني إما الحق وأنا توضأ من هنا إلى هنا إما من هنا إلى هنا أحتاج إلى فيصل. الكتاب وحده
لا
يكون فيصلا.
لا يكون.
الثاني لابد من الثقل الثاني دائما لأنه بدونه نقع في الضلال أو مظنة الوقوع في الضلال. جيد. إذا كان الأمر كذلك خلينا نتفق على عنوان المرجعية العلمية بين قوسين المعصومة لأهل البيت عليهم السلام.
صلوات الله.
شوف أنا مش شق سياسي فعلا والشق الاجتماعي مش محل الكلام.
نعم.
إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لابد لنا بشكل واضح دائما إذا اختلفنا في الدين أو جهلنا شيئا من كتاب الله أو إلى آخره أن نطلق باب المعصوم
صلوات الله عليه
لابد لنا.
نعم.
بالجرح والتعديل تقولون نصوص صحيحة. طيب يا أخي قديش في نصوص صحيحة إذا السلسلة الصحيحة للألباني عم نحكي عن محدثين عشرة أجزاء السلسلة الضعيفة التي لم تكتمل 22 مجلد.
نعم.
سلسلة الحديث الضعيفة وأثر والموضوع وأثر السيء في الأمة.
نعم.
طيب وفي كل مدرسة إذا بدنا نعمل سلاسل بتلاقي سلاسل.
صحيح.
هالقبيل.
نعم.
ونحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام واضح أننا لا نؤله كتابا إلا كتاب الله عز وجل لأنه هو الوحيد الكتاب الإلهي.
صحيح.
طبعا كل ما نطقه المعصوم هو إلهي.
نعم.
لأنه لا ينطق إلا من عند الله.
نعم.
لأنه العالم التام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله لكن في مرحلة النقل حصل كل شيء ولذلك نحن نوثق ثقات ونضعف ضعفاء ونميز صحيح من فاسد وشيخ الطائفة المحقة شيخ الطوسي يقول اعلموا أن وجدنا الطائفة قد ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار وثقوا الثقات وضعفوا الضعفاء وصححوا الصحيح وقالوا فلان معتمد في حديثه فلان صحيح الحديث فلان وقال بصراحة شوف الروحية الرياضية في مذهب أهل البيت هذا شيخ الطائفة مو شخص عادي
طوسي
يقول إذا كان ثقة في النقل نحن نأخذ منه إلى أي مذهب ننتمى. ولذلك عملت الطائفة بروايات القاضي العامي غير الشيعي اللي هو حافظ بن غياث، وعملت بروايات إسماعيل بن أبي زياد السكوني وفلان وفلان وفلان، لهم سنة عمي المذهب. ولأنهم ثقات في النقل معتمدون في النقل عملت الطائفة المحقة بكتبها.
صحيح.
ليش هم هكذا وليش عملت برواياتهم وكتبهم؟ لأنهم نقلوا أحاديث عن الإمام سلام الله عليه أو عن النبي بشكل صحيح وسليم. إذا كان صلى الله عليه وآله، إذا كان الأمر كذلك، فأقول منهج الفكر الديني يحتاج إلى معصوم يواكب الكتاب دائما. هذا أيضا مفروغ منه على هذا الأساس. بعد ذلك تنبثق أصول دينية واضحة. صار عندنا الأصول الدين الأساسية طبعا التوحيد والنبوة والمعاد. نحن شيعة أهل البيت عندما نقول العدل والإمامة لأن الإمامة صار واضح الآن، استمرار النبوة
والعدل
ما عدا نبوة التشريع، يعني هم يعملون في حقل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. والعدل هو صفة من صفات الباري عز وجل، ونحن نبحث في الصفات الإلهية، إنما برز العدل الخلاف عليه، وإلا هو أمر واضح بلا شك ولا ريب في محله. إذا كان الأمر كذلك في الأسس الفقهية، بدي أروح بشكل سريع قبل ما ينتهي الوقت، في الميزان الديني لدينا تفاصيل عقائدية تتفرع منها الأصول. بينها النبي صلى الله عليه وسلم،
صلوات الله،
وبينها أئمة أهل البيت عليهم السلام بشكل كامل. واللي بيرتبط منها بالعقل بين عقليا، وقضية الخلاف اللي هي قضية الإمامة بينها أئمة أهل البيت بما لا لبس فيه، وكبار تلامذتهم كمؤمن الطاق وهشام بن الحكم وإلى آخره أيضا ناظروا فيها واتضح الموقف بشكل كامل. من اقتنع اقتنع، ومن لا يريد أن يقتنع فهذا شأنه. هذا على كل حال ليس بدعا من الأديان ولا الرسل. في ناس رفضوا الأنبياء، طبيعي تجد شريحة ترفض الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. طبيعي بمعنى طبيعي يعني اعتدناه، وإلا هو مو طبيعي لا الأول ولا الثاني. وطعا في منهج الدين مو طبيعي. نخطو خطوات مع الدين ثم نتوقف. لابد أن نخطو كل الخطوات مع الدين. إذا كان الأمر كذلك فقد ثبتت تفريعات اعتقادية. في شيء ثبت في العقيدة الحقة في زمن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة، في زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا الذي ثبت ثبت. هذا الذي ثبت ثبت. هذا مفردة من مفردات الأمر الأول.
جميل.
في الفقه كيف نتعامل؟ نفس الكلام هو الكلام. في الفقه اتفقنا الكتاب والسنة والعقل، العقل القطعي هذا مسلم واضح
مصادر.
ليش ما ذكرت الإجماع أنا؟ مع أنه يذكر عند السنة وعند الشيعة. لأن الإجماع عند السنة دليل مستقل.
صحيح.
عند الشيعة الإجماع هو أحد مواشف السنة.
صحيح.
المطهرة.
صحيح.
نحن الكتاب نصه موجود بغير تغيير ولا تبديل. لا أحتاج إلى إجماع فيه. لكن السنة المطهرة قد تثبت برواية متواترة، قد تثبت بإجماع كاشف قطعي، فهي سنة في الحقيقة. طيب إذا يجينا شخص الآن يقول أنا عندي لكم مصدر جديد من مصادر الاستنباط غير الكتاب وغير السنة وغير العقل، وهو ما يتعارف عليه مثلا أهل المجتمع أو العقلاء في كل مجتمع إنساني، شو نقول له؟ قل له أخي هذا ليس مشرعا لا في زمن النبي لا في زمن أئمة أهل البيت ولا الآن يشرع. ليش؟ مش لأننا لا نريد أن نواكب العصر، لأن هذا ليس من الأسس التي يثبت بها ما يريده الله. وإلا نحن نقبل العقل في المقابل، لأن العقل هو مصباح الهدى في داخل الإنسان، هو الرسول الباطن. ما أجمله التعبير. أنا ما رأيت أحد عبر عن العقل بتعبير كهذا. ها غير دين، غير ديننا. لأن الرسول باطن، يعني جعلت العقل في داخل كل إنسان في مستوى الرسول الذي ابتعثه الله لكل الناس، وهذا له قيمته
طبعا،
مش الأدبية العملية. إذا كان الأمر على هذا فحينئذ نقول في المصادر في الأسس لا يوجد تغيير تبدو، لا يوجد تغيير تطوير. هذا لا يوقف حركة التطوير، وإلا نحن دعاة فتح باب الاجتهاد من يومنا إلى يومنا هذا، وسنبقى هكذا إلى يوم القيامة.
وأئمتنا هم الذي كان قالوا لأصحابهم إنا نلقي إليكم الأصول
إلى يوم القيامة، يعني بما فيها أيام محضر صح الله والزمان.
طبعا 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 يا أخي، لأن زمن الصادق أيضا كان تلقى فيه الأصول ويفرع الفقيه.
صحيح.
زرارة أبان بن تغلب: أجلس يا أبان وأفتي الناس في المسجد، فإني أحب أن يجلس مثلك يفتي الناس
الله
في المسجد. إذن ثبات على الأمر الأول حتى لا يضيع أصل البحث. ثبات على الأمر الأول بعبارة مختصرة، هو أن الأصول العقائدية، الأصول والثوابت الفقهية، المناهج في أصولها وأسسها ومعالمها وخطوطها العريضة هي التي أرسيت. إذا جاءكم يا أصحابي، كأن الصادق يقول، أو يا أصحاب غيبته إلينا يقول،
إذا جاءكم
من يريد أن يغير أو يبدل، فهذا في الحقيقة يريد أن يغير ويبدل دينكم. هنا من الطبيعي، بدي أفتح البحث للحلقة القادمة إن شاء الله، من الطبيعي أنه سيمنى إسلامنا بما مني به، ومذهبنا قد يمنى بما بني به أهل الأديان الأخرى، وسنمنى في عصر غيبة المعصوم عليه السلام بما منينا به في عصر حضوره وظهوره.
من فتن
فتن في الدين، ما عم نتكلم عن فتن الاجتماعية، هذه لها محلها.
فتن
في الدين، يعني ستجدون أناسا يغلون في دينهم، يقولوا لكم أصول الدين بدل 5 صاروا 6، وستجدون أناسا يقصرون في الدين، بمعنى أنهم يلقون شبهات في حق القرآن الكريم ويقولوا فيه تناقض وفيه اختلاف، ما إلى قدرة على مواكبة الأصول. القرآن نزل لأهل الجزيرة العربية وكانوا يعيشون حياة بسيطة، فالآن القرآن لازم يتطور، أو القراءة في النص القرآني لابد وأن نقرأها بأدوات عصرنا، بمعنى أنه لا يوجد نص ثابت، يوجد نص متحرر متحرك منطقة إلى ما هنالك. أقول هذا مني به أئمة أهل البيت، بدنا نشوف كيف عالجوا، ومنينا وسنمنى به في طرفي الإفراط والتفريط، لا بد أن نعالجه إن شاء الله.
جزاكم الله خير، طيب الله هذا الفم وهذا
برنامج أهل البصائر. إذا ما بنى بصيرتنا ليس برنامج أهل البصائر.
نعم كلام سليم. مع شكر جزيل سمعتك لهذا البحث القيم، ويجمعنا أهل البصائر بحلقة جديدة
إن شاء الله
عن أهل البصائر. شكرا لكم مولانا. أعزائي المشاهدين، هذا البحث القيم تفضل به أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان، كانت معنى الثبات على الأمر الأول، وتطرق إلى بعض من مصادر الفكر الديني في الإسلام، وكيف يواجه الإسلام العزيز الشبهات والانحرافات في جانبي الغلو والإفراط أو الإفراط والتفريط. سمحته المخرج فريق العمل، وأنا كلنا نشكر حسن متابعتكم. مع الشكر الجزيل، بأمل وحفظ، السلام عليكم.